الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا مع كتاب الصلاة من كتاب العدة شرح العمدة للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. حقيقة الإمام ابن حنبل ظلم بيننا الآن، وأنا في الطريق قال لي أحد الإخوة: يعيرني البعض ويقولون لي يا حنبلي. ولفظ يا حنبلي عندنا يفهم منها أنه متشدد أو متنطع، وهذا من صنع المستشرقين، وهو طعم شربناه أو أكلناه، لأننا مستهدفون. حدث ولا حرج عن العلمانية وعن الاستشراق وعمن صنع عند الغرب ورضع من عصارته: طه حسين، رفاع الطهطاوي، قاسم أمين، علي مبارك، أحمد عبد المعطي حجازي، لويس عوض، محمد سعيد عشماوي. إذا ظللت أكرر الأسماء ستنتهي المحاضرة وأنا أسرد هذه الأسماء، أسماء تربت ورضعت ولها أذناب: نصر أبو زيد، سيد القمني، وما أدراك هؤلاء الذين أرادوا أن يكون لهم ذكر فطعنوا في الشريعة، حتى قال قائلهم، وهذا قاسم مشترك عندهم جميعا، أن القرآن كتاب يخضع للزمان والمكان والتقييم البشري، يعني كتاب أدب يمكن أن نرفض أو نقبل على حسب الأحوال الزمانية والمكان. مش حاجة اسمها ثوابت، كل العقيدة والشريعة متغيرات على حسب الزمان والمكان. لذلك إخوتي الكرام أقول من هذه الأقوال الظالمة المذهب الحنبلي. ابن حنبل إمام أهل السنة، وهو آخرهم، آخر المذاهب رحمه الله تعالى، وأكثرهم إحاطة بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكثرهم إحاطة بالحديث هو من؟ ابن حنبل رحمه الله تعالى. ولذلك قال عنه الشافعي ماذا؟ تركت في بغداد يوم أن جاء إلى مصر شاب إذا قال حدثنا استمع الناس له، كاد أن يكون إماما في بطن أمه. ابن حنبل إمام أهل السنة. قال عنه علي بن المديني شيخ البخاري: لقد حفظ الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، رحمه الله تعالى. لكننا الآن إذا أردنا أن نعير شخصا نقول له أنت حنبلي. ولماذا تدرسون في العزيز بالله الفقه الحنبلي يا حنابلة؟ شرف لنا أن نكون من أتباع مذهب أحمد، ولسنا ندعو إلى المذهبية أبدا بحال، ولا إلى التعصب لمذهب، لكن لأن مذهب أحمد أكثر الإحاطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، زائد أن هناك للإمام أكثر من رواية، ومعنى أكثر من رواية يعني ثراء المذهب، فما من رواية إلا يقابلها رأي في المذهب الآخر. فمن الظلم التعسف وملامح الغربة في بلادنا هذه أن يكون لفظ الحنبلي دليل اتهام، وإنما لفظ الحنبلي دليل شرف على أنه يتبع السنة. ليس هذا قدح فكلهم من رسول الله ملتمس، ونحن ندور مع الدليل حيث دار. لكن لأن المذهب أبو حنيفة رحمه الله أسس مذهبه على بضعة أحاديث أدرك البعض ولم يصله البعض، وكلما كان الإنسان متقدما كان أقل في الإحاطة. فابن حنبل رحمه الله تعالى أكثر المذاهب إحاطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك إذا كان المذهب مرجوحا نقول هذا مرجوح والدليل ليس معه، لأننا كما قلنا نمقت التعصب المذهبي، والدين بالدليل والعلم قال الله قال رسوله. نعم، لا ده دي مسألة عقائدية. ما هو طبعا تعلمون أن محنة الإمام كانت إيه؟ مسألة خلق القرآن في زمن الخليفة المأمون في بغداد في العصر العباسي، يوم أن أقنع المعتزلة المأمون بفكر الاعتزال وهو أن القرآن إيه؟ مخلوق. ويعني ما أقول القرآن مخلوق؟ لا مش ويعني، لا، من قال أن القرآن مخلوق فهو زنديق. أتدري لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفة. ما معنى أنه مخلوق؟ أنه لم يكن، الصفة لم تكن موجودة ثم وجدت، أن الله كان لا يتكلم ثم تكلم. انظر إلى ثم ما من أمر مخلوق إلا ومصير إلى الفناء، حاشا لله عز وجل. وكذلك كل أمر مخلوق نقص، والذي يشعر بالنقص والمستعير أنقص من المعار. لذلك أبى الإمام أن يقولها، وأرسل إليه الخليفة قال يا أحمد قلها، قال لن أقولها، لأنه يعلم أن زلة العالم زلة عالم، زلة العالم. فأرسل إليه المأمون وقد قرر أن يقتله، ائتوني بابن حنبل. في الطريق إليه قال اللهم لا تجمع بيني وبين المأمون بعد اليوم في الدنيا أبدا. فجاءه الصارخ بصوت مرتفع يا أحمد أبشر فإن المأمون قد مات. الله أكبر. ثم أدخلوه السجن في عهد المتوكل أو الواثق بعد المعتصم، في عهد المعتصم 28 شهر حبسوه وجلدوه وأبى أن يقولها رحمه الله تعالى. فهو إمام أهل السنة بلا أدنى شك، ولد في بغداد ودفن ببغداد، أسأل الله أن يحرر بغداد. باب صلاة المريض. صلاة المريض من أهل الأعذار، والمريض إخواني من أهل الرخص، له كيفية خاصة للصلاة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه، فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ إيماء وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن أو أن يضيق عن فعلها، ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين. انتهى. هذا باب صلاة المريض، ثم صلاة المسافر، ثم صلاة الجمعة، ثم صلاة العيدين والخوف، وننتهي من كتاب الصلاة، وننتقل إلى كتاب الجنائز، ثم إلى كتاب الزكاة، ثم إلى كتاب الصوم، ثم إلى كتاب الحج والعمرة إن شاء الله عز وجل. بالنسبة لصلاة المريض، إن كان عاجزا عن القيام هناك قاعدة أيها الإخوة الكرام مهمة جدا في الفقه، أن تحصل من الواجبات ما تستطيع. رجل لا يستطيع أن يسجد على الأرض لألم في ظهره، يصلي جالسا أم يصلي قائما؟ لا يستطيع أن يسجد، نقول له قم واركع، وعند السجود أومئ برأسك فقط، حصل من الواجبات ما تستطيع. حصلت القيام وحصلت الركوع وأنت عاجز عن السجود، فأومئ برأسك في السجود. لكن الآن البعض عاجز عن السجود يجلس فيهدر وارد وركن وركن آخر. حصل من الواجبات ما تستطيع. ولذلك في حالة التيمم أو أن يكون مصابا بجرح يربط على مكان الجرح في حال غسل الجنابة ويمسح عليه ويعمم الجسد بالماء إلا هذا الموضع، فهو يحصل من الواجبات ما يستطيع. قال في الشرح: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قلنا القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة في الفرض أم النافلة؟ في الفرض. فإن صلى جالسا في الفرض مع قدرته على القيام وقعت الصلاة باطلة. لذلك أرى الكثير يتحرك، يذهب إلى المخبز ليأتي بعيش، يذهب إلى عمله، فإذا جاء للصلاة جلس وقال أنا متعب. طب يا عبد الله ما أنت تتحرك بصفة طبيعية، إذا لا يجوز لك أن تجلس إلا إذا كنت عاجزا عن القيام. فالجلوس مع القدرة يبطل الصلاة بعكس النافلة. قلت: فإن لم تستطع فقاعدا. القعود هنا عكس القيام والجلوس عكس الاتكاء، لأن الله قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا، مش قياما وجلوسا. الحديث الآخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا، يعني كاعي كده، فجلس وقال ألا وقول الزور. كان متكئا فإيه؟ فجلس. فالجلوس يكون من اتكاء والقعود يكون من قيام. قام قعدة، اتكأ جلس. فالتعبير الصحيح ايه؟ صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. كيف تقعد؟ البعض يقعد بجلسة التورك او الافتراش، يعني انما الصواب ان يجلس متربعا هكذا، يعني تربع زي جلسة التربع كده، وإيه ثم يومئ برأسه عند الركوع ثم يسجد إلى على الأرض إن استطاع، إن لم يستطع يومئ كما سنذكر بعد قليل. قال: فإن لم تستطع فعلى جنبك. الأول قائما والثاني قائدا ثم على الجنب، متجه إلى القبل، يعني يستقبل بوجهه القبل وهو على جنبه، وهو على جنبه. وأجمع على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي قاعدا، فإن شق عليه جالسا خليها قاعدا، خليه قاعدا. فإذا شق عليه يعني الصلاة على جنبه، صلى على ظهره ووجهه ورجلاه إلى القبلة، لأن ذلك أسهل عليه. كيف هذا؟ رجل يشق عليه أن يصلي على جنبه، يجعل القدمين إلى القبلة ويستلقي على ظهره مستقبل القبلة إذا اعتدل هكذا، يعني في بهذه الطريقة أنت جعل كده أنه حتنام على إيه؟ على ظهرك. الأخوة الأمامي حيستلقي على ظهر وجهه إلى قدمه إلى الإيه؟ القبلة، ووجهه هكذا بحيث إذا اعتدل قام إلى القبلة. هذه طريقة أخرى. لذلك قلت هناك خلاف بالنسبة للقبر، هل الميت يوجه إلى القبلة هكذا، يعني يوجهه إلى القبلة، ولا ينام بحيث تكون رجله إلى القبلة ورأسه هناك بحيث إذا قام كالنائم تماما؟ الحالتان هنا إيه؟ ثابتتان. قال: فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما، يعني وإيماء الركوع يكون أعلى من إيماء السجود، يوم هكذا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم الله أكبر يوم إيه؟ أدنى من السجود، يوم أدنى من السجود، لأنه عاجز عنهما، وأجعل سجوده أخفض من ركوعه اعتبارا بأصلهما. الأصل في الركوع أنه أعلى أم أدنى؟ أعلى، فيرد الأمر إلى الإيه؟ إلى الأصل. هذه الصلاة المريض، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه كالنائم، ثم يقضي ما فاته من صلوات. بمعنى رجل يغيب عن الوعي مدة طويلة، غاب عن الوعي من الظهر إلى العشاء، ثم فاق بعد العشاء، كيف يصلي؟ يصلي ما فاته بالترتيب، لأنه مكلف منذ لحظة رجوع العقل، لأن إذا غاب العقل سقط التكليف، إذا غاب العقل سقط التكليف. لذلك هناك خلاف بين العلماء في حكم طلاق من؟ السكران. رجل شرب الخمر بإرادته وأخذت برأسه، فقال لزوجته أنت طالق، وهو ما حكم طلاقه؟ اختلف العلماء. من العلماء من قال يقع لأنه تناول الخمر بإرادته، فعقوبة له أنه يقع. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأن العقل مناط التكليف، اسمه اسم الخمر دي مسألة، ومسألة وقوع الطلاق مسألة، هو ما أراد الطلاق. وثانيا أن الطلاق يتعدى للغير، ضرره يتعدى للزوجة، ما ذنب الزوجة أن تطلق والزوج سكران؟ شيخ الإسلام يدافع عن تلك القضية فيقول لا يقع طلاق السكران حتى ولو كان بإرادته. العلماء بعض العلماء يقول يقع لأنه تناول بإرادته، فلا بد من تعزيره للتفريق بينها بين من أصابه السكر بغير إرادته. فأقول هنا إخواني إذا غاب عن الوعي كالنائم تماما، كالنائم، فالنائم حينما يستيقظ، إن استيقظ وفات عليه أكثر من فرض ماذا أصنع؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها عندما يذكرها، فتصبح في حقه واجبة من لحظة الاستيقاظ. لا أقول قال أنا نمت من قبل الظهر وقمت المغرب فأصلي الظهر غدا مع الظهر اليوم التالي، هذا كلام باطل. فوقت الصلاة أبدأ من متى؟ من لحظة الاستيقاظ. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها عندما يذكرها، فالتذكر يفرض يجعلها واجب عليه في الحال. ثم قال نعم يوقدي مثلا بالترتيب، ظهر فعصر مغرب فعشاء، ظهر فعصر وهكذا. إن دخل في غيبوبة ثلاثة أيام يبقى عليه كم يوم؟ ثلاث، فجر وظهر وعصر مغرب وعشاء، يصلي الفروض في اليوم الأول ثم الفروض في اليوم الثالث ثم الفروض في اليوم الثالث وهكذا. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. الحقيقة الكلام ده معتبر جدا ويحل عندنا إشكالات في الجملة. الجمع يا أخواني، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ولا خوف. لماذا؟ قال حتى لا أشق على أمتي. فيجوز لأهل الأعذار، لأهل الإيه؟ أن يصلي الظهر والعصر جمع، لأن وقتهما واحد، والمغرب والعشاء وقتهما واحد. لذلك نسمى الظهر والعصر المغرب والعشاء العشاءين، ونسمى الظهر والعصر صلاتي العشي، فوقتهما واحد. لكن هذا لمن شق عليه. ما معنى شق عليه؟ طالب في المدرج والأستاذ أغلق الباب من الساعة 12 ولم يفتح إلا بعد العصر، وهو عاجز عن الصلاة في المحاضرة ولا يشق عليه الخروج، وإن خرج أحدث فتنة ماذا يصنع؟ يصلي الظهر والعصر بعد خروجه لأنه شق عليه. هذا أمر مهم، إلى غير ذلك من أعذار لا تقل كيف يا شيخ لا بد أن يصلي. قلت نعم، الصلاة في وقتها إلا لمن شقه، طبيب يجري عملية جراحية لمريض. وطبعا عمليات الأعصاب والمخ تستغرق أوقات 8 ساعات 7. دخل الساعة العاشرة الثانية عشر مثلا وخرج بعد العصر بساعتين. يقول الطبيب المريض انتظر للمريض حتى أصلي الظهر، لا يمكن أن أتركه هكذا. فهذا شق عليه أم لا؟ شق عليه. كذلك جندي يقوم على حراسة مدفع أو طائرة أو مكان بنك، يعني بنك إسلام بلاش ربوي عشان ما حدش ياخدها علي، ايه الى غير ذلك. عسكري رجل يقوم على حراسة مثلا يعني اي امر، بس الا احذية المساجد. حقيقة شرفنا منذ جمعتين او اكثر الشيخ ابراهيم الغامدي صلى معنا الجمعة هنا، فلاحظ ملحوظة طيبة. هو رجل يقوم امر نهى عن المنكر في المدينة المنورة، هناك يقوم يعني برئاسة الحرم المدني النبوي كله. فيقول يعني أنا لاحظت عندكم في مساجدكم تكتبون يا ستات على كل مصلٍ أن يضع الحذاء أمامه خوفا من الإيه؟ من السرقة. من السرقة. كلام ده شعار يسيء إلي. لو قلتم خوفا من الضياع، الضياع أشمل، ممكن أن يضيع بالتبديل، يضيع بالإهمال. أما من السرقة يبقى أنتم تقولون للناس أن المساجد بها إيه؟ سرقة. حتى الأمن في المسجد يا عبد الله انظروا إلى يعني أمور طفيفة تمر علينا، لكن لا ينبغي أبدا بحال. أيها الإخوة الكرام، ونحن الآن على في فصل الصيف والأجازة بدأت وطلاب الجامعات ما انتهوا من الدراسة، تصبح المسؤولية كبيرة، ليست مسؤولية الدعاء ولكن مسؤولية كل مسلم. كل مسلم مسألة كمسألة الختان، ختان الإناث. الحضور فقط هم الذين يعلمون مشروعيتها، لكن تغيب عن كثير من الناس بعمد، لأن أنا هنا أبلغ كم؟ 1,500 2,000 3,000 يوم الجمعة. الإعلام يخاطب كم واحد؟ 70 مليون. لذلك مسألة خطيرة جدا. معظم الذين لا يحضرون دروس المساجد يستقون المعلومات من أين؟ لا للزواج المبكر، لا لختان الإناث، لا للحرمان من التعليم، لا لختان الإناث، لا لختان. وأصبحت الآن مسألة عامة. فينبغي على طلبة العلم، أنت في عمارة اعمل بحث وزع ورقة على العمارة، نعم لختان الإناث والأدلة، صح ولا لا؟ نحن نفقد يا شيخ خالد، نعم ما احنا نجيب الأدلة نعمل بحث إن شاء الله. نحن نفقد الاتصال مع الناس، لابد ان نعمم وسائل، مش يكفي هذا. توزيع الهاتف داخل مسجد العزيز هو يعني فقط نريد ان ننتقل، انا اريد ان ننتقل بالدعوه الى الاماكن المتعطشه اليه المحرومه. انت في عمل، قل لهم ما رايكم في الختان والغير مشروع. طيب الادله 1 2 3 4 بأدب، انتشر في هذا المجال، دائرة 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 وهكذا، لأن هذه مسؤولية يا عبد الله. لكن قبل أن تتحدث في جزئية لابد أن تتقنه. لو تخش دليل واحد عشان حد يروح مديك سؤال كده يقول ده أنا مش عارف، ما ينفعش. فلما حتناقش قضية يبقى تقف عليها من كل جوانبها. هذا أمر مهم أردت أن أبينه. انشق عليه الصلاة في وقتها، له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. حديث ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. متفق عليه، من غير خوف ولا بالمدينة يعني بغير سفر كمان. صلى الظهر والعصر والمغرب بس ما حدش يعملها بدون عز. يقول الشيخ قال يجوز الجمع، خلاص لا، هذه لمن شق عليه، لمن شق. وهذا يحدث كثيرا للحرج. فقه الحديث، فهم الحديث. الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، الأصل أن تصلى في وقته، يبقى الخارج أكيد لعز. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر، فلم يبقى إلا لمرض. ولأن النبي يعني هو عاوز يقول الجمع هنا كان لإيه؟ لعذر لمرض، لذلك أورده في باب المريض. يعني قلنا أن الجمع لا يجوز إلا لعذر، وهو جمع بدون خوف أو مطر، يبقى يبقى إيه؟ المرض. فعاوز يريد أن يقول هنا جمع لإيه؟ لعلة المرض. ولذلك من الفقهاء من رأى أن المسجون يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إن كان مسجونا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض. وهذه نقطة في غاية الأهمية للنساء، فلنعلمها نساءنا. إن طهرت المرأة بعد صلاة العصر، طهرت الساعة 5 مثلا، ما تصلي، هل تصلي العصر فقط أم الظهر والعصر؟ نعم طيب، نعم يا شيخنا، الظهر والعصر. لماذا؟ لأن الوقت واحد. طيب إن أدركتها انحاضت بعد العصر ولم تصلي العصر، يعني جاءها الحيض بعد العصر ولم تصليه فانقطعت عنها الصلاة ومضى من الوقت قدر كان يكفي لصلاتها، إذن يلزمها قضاء العصر لأنها مضى عليها وقت كان يكفي ففرطت فيه، فلا بد عند الطهارة أن، فإن طهرت في وقت إحدى الصلاتين عليها أن تصلي الفرضين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا كلام مهم جدا أيها الإخوة الكرام. قال وهو مخير في التقديم والتأخير، أي ذلك أي ذلك فعل جاز، يعني الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل، فكذلك المريض. يعني إيه؟ كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت، يعني خرج بعد الظهر يجمع بين الظهر والعصر وهو على دابة السفر، جمع لأنه ارتحل بعد دخول. طيب ارتحل قبل دخول الوقت جمع جمع يؤخر، إذا ارتحل قبل الوقت يؤخر وإذا ارتحل بعد الوقت يؤخر. سألني أخر أن وأنا قادم قال لي أنت قلت المحاضرة الماضية إذا أذن المؤذن وأقيمت الصلاة في الطريق إلى العزيز ينبغي أن أصلي في المسجد الذي أقيمت الصلاة ولا أنتظر حتى أذهب إلى العزيز، فلماذا رغم أنني أعلم أنكم تؤخرون الإقامة؟ قلت لعل ملك الموت يأتيك في الطريق. فيا عبد الله عجل بالطاعة، أنت طالما أنت سمعت الإقامة والأذان بمسجد مجاور صلي، لا تؤخر الصلاة لمسجد آخر. بعض الإخوة يقطع المسافات 3-4 كيلو ويصر على الصلاة هنا بمجرد أن تسمع عند الإقامة في مسجد مجاور، ادخل وصلي حتى تبرأ الذمة من الصلاة المكتوبة عليك، لا سيما أن المساجد جميعها تستوي فيها الصلاة. لا العربية ده بقى من أهل الأعذار هيوقف العربية مولانا. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعله، يعني إذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم نوى أن يجمع الظهر مع العصر عند فعل الصلاة. بس طبعا يا أخواني الجمع لغة واصطلاحا معناه أن يجمع بين شيئين، فلا يصلي الظهر ثم يمكث ساعة أو ساعتين ثم يصلي العصر، هذا جمع ليس بجمع. الجمع أن يقترب من بعضهما البعض ولا يفصل بينهما بوقت زمني طويل، لأن العرف والعادة تمنع أن نقول عن هذا جمع. نعم. إذا ارتحل بعد دخول الوقت جمع تقديم لا ينزل طبعا، الرحيلة منفعش للنافلة. نعم. 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 فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعله، لأنها نية يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، لأن افتتاح الأولى موضع النية وافتتاح الثانية يحصل الجمع، فاعتبر العذر فيهما. والمعنى أنه حتى يجمع لابد أن يكون معذورا حتى، والعذر قائم، والعذر إيه؟ قائم. إن زال العذر زال الجمع، لابد أن العذر يكون معه. لا، صلى العصر في طريق، صلى الظهر هنا وجلس يقول تعالى سافر، فأنت على متن السفر تصلي. وهذا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي لا إذا ارتحل بعض الظهر وصلاه في إقامته لا يشرع في صلاة العصر إلا بعد أن يضرب، لأنك ربما تقصر في محل الإقامة وهذا لا يجوز. جاء التليفون يقول لك أنت مسافر العصر، تمام، صليت العصر هنا قصرا مثلا قبل وقته، بعدها بربع ساعة جاء ولغى السفر، فلا بد أن تشرع في السفر على متن السفر، أتم ماشي بس قبل وقته، قبل وقت ثم عرض عن السفر لعذر طارئ وصلي ثاني. الله أكبر. وإخلاص خلينا إيه، خلينا مع الأشياء بس ما نطلعش. ولا يفرق بينهما بقدر الوضوء، يعني لا يفرق بين الفرضين المجموعين بقدر الوضوء. المسافة الزمنية للوضوء كم؟ 5 دقائق. يبقى الفرق بين الفرضين لا يزيد عن هذا حتى يسمى إيه؟ جمعا. ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، لأن معنى الجمع المتابعة والمقاربة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول ذلك وقصره إلى العرف، وقدر الوضوء يسير في العرف فقدرناه به. يعني أنك لا تقول أنا جمعت إذا فرقت وقتا طويلا، فلا بد أن تجمع فلا تفرق بين الفرضين إلا بوقت يسير العرف يقبله. المقاطعة خلت إلى بعد المحطة. وإن أخر يعني جمع تأخير، اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني أخر الصلاة إلى وقت الثانية، لابد أن يمتد العذر إلى رجل مريض ماشي في الظهر وقرر أن يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير لأنه مريض، زال العذر بعد العصر، زال العذر بعد العصر. هنا نقول أو قبل العصر بدقيقتين، زال العذر قبل دخول وقت العصر، يبقى هنا لا يجوز الجمع لأن العذر قد زال، فلا بد من بقاء العذر للجمع، لا بد من بقاء العذر للجمع. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فأجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها بين العشاء حتى يغيب الشفق. يبقى يجوز الجمع للمسافر الذي له الإيه؟ القصر. إذا كنت في سفر طويل لك رخصة القصر فلك أيضا رخصة الجمع، فالجمع والقصر رخصتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة، لأن أبا سلمة قال من السنة إذا كان في يوم المطر أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر المطر، وأما المطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة، وكذلك الطل والثلج كالمطر. لماذا المغرب والعشاء يا أخواني في المطر الشديد؟ العتمة والظلام، أما الظهر والعصر نور. لكن الحقيقة إن كان المطر شديد حتى في النهار جاز الجمع، فأجوز الجمع. وهذا معناه أن المطر يحول بينك وبين الوصول إلى المسجد، يكون مطر شديد تتعثر معه الحركة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في أوقات صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، يعني بدل حي على الصلاة يستبدلها بإيه؟ صلوا في رحالكم. لماذا؟ لتعذر الوصول إلى المسجد في مثل هذه الأحوال. فالمطر الشديد يجوز لنا أن نجمع بين الفرضين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد.